والطور من نحو سورة قاف. وثبت في الصحيح عن ابن
عباس، تعرفون ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف طواف الوداع قبل الصلاة، ثم لما طلع الفجر صلى وركب، وهو يدل على ان طواف الوداع اذا كان بعده نحو الصلاة، صلاة الجمعة مثلا او صلاة فريضة، فلا بأس ان يمكث ولا يضر هذا المكث، ولا يعد قاطعا عن او نعم قاطعا عن السفر والطواف.
وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: ان ام الفضل سمعته وهو يقرا والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السوره، انها لاخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها في المغرب. فقد أخبرت أم الفضل أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب. وأم الفضل لم تكن من المهاجرات، بل هي من المستضعفين، كما قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله، فهذا السماع كان متأخرا. وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين، وزيد من صغار الصحابة. وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة، وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون. فهذه الأحاديث وأمثالها تبين أنه كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر بطوال المفصل، وشواهد هذا كثيرة. ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليها، ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عمره عما كان يصليها. وأجمع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل. وقوله: ولا يصلي صلاة هؤلاء، إما أن يريد به من كان يقيم الصلاة على هذا، أو من كان ينقصها عن ذلك، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يخففها. ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع.
إذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطوال المفصل في الفجر، ربما يزول عن الإشكال الذي ثبت أنه قرأ في الفجر إذا زلزلت كررها في الركعتين. والظاهر أن هذا كان في السفر، لأنه كان يخففه عليه الصلاة والسلام. أما في الحضر فكان من عادته أن لا يقرأ إلا بطوال مفصل. وعلى هذا فلا يسن لنا أن نقرأ إذا زلزلت كررها مرتين في صلاة الفجر، بناء على أن هذا من السنة، لأن هذا يخالف المعهود في هدي النبي صلى الله عليه وسلم من كونه يقرأ بطوال المفصل في الفجر. وما دام ما يخالف المعهود ولم ينص على أنه كان في الحضر، فالأولى أن يحمل على ما كان معهودا في صلاة الفجر في السفر. فلا يسن أن تقرأ وتكرر كما فعله بعض الإخوة الذين عندهم يعني علم من الحديث ويحبون جزاهم الله خيرا التمسك بظاهر السنة، لكنهم لا ينظرون إلى بعض الأدلة. وهذه ما نحذر عنه دائما، نقول إن الإنسان يجب أن يكون عنده قاعدة يبني عليها، وأن يحمل ما شد عن هذه القاعدة على القاعدة، لأن الغالب أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مضطردة، لها قواعد وروابط معروفة. نعم.
ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين، كما دل عليه حديث أنس والبراء أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراء وبقية الأركان عما كان النبي صلى الله عليه
وسلم. القراءة أو القراءة وبقية الأركان.
فيه.
أنت تقول القراء.
أيها.
لعندنا القراءة. يعني إما أنهم ينقصون القراءة فقط أو القراءة وبقية الأركان. نعم. أو القراءة. أو القراءة. طيب.
أو. يعني؟ أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراءة وبقية الأركان عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كما روى أبو قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكسور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه، قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لك في ذلك من خير؟ فأعادها عليه فقال: كانت صلاة الظهر تقام، فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وفي رواية مما يطولها، رواه مسلم في صحيحه. فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة،
هذا مما يدل على ما ذكرناه قبل قليل من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرب الذي لا يخشى وشبهها في صلاة الظهر إلا إيش؟ إلا أحيانا، الغالب أنه يطولها. وعلى هذا فيكون فيما أرى أطول الصلوات الفجر، ثم الظهر، ثم العشاء، نعم، ثم العصر والعشاء سواء فيما يظهر من السنة، والمغرب أقصر، المغرب أقصر في القراءة، كان يقرأ فيها بقصار مفصل، هذا هو الغالب. وقد يختلف الأمر لأسباب.
فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا. وفي الصحيحين عن أبي برزة قال: كان رسول الله،
لماذا قال أبو سعيد ما لك في ذلك من خير؟ هل هذا نفي أو استفهام؟
معرفة ثم عدم جهلها، يعني هذا المعرفة أقل من معرفة ثم عدم جهلها. يعني لو علم
كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويطيل ثم لا يطيله ويصلى منفردا، يعني أشد مما لو لم يعلمها. الشيخ أنه ضعيف أن يطبق السنة عند من حوله.
كأنه والله والله أعلم أن أبا سعيد لمس من حال الرجل، قلقت نفسه من حال الرجل لما قال: إني لا أسألك عما سألك عنه هؤلاء، فكأنه أراد أمرا مشتبها أو شيئا من هذا في سؤاله عن صلاة رسول الله، فقال: ما لك في ذلك من خير؟
طيب ما له في ذلك من خير؟ ليش ما له خير أن يعلم صلاة الرسول ويطبقها؟
رأى منه شكا أو اشتباها.
أنا الظاهر هذا هو، أنه يعني يخشى أن يكون في هذا يعني شيء من الخروج على الأمة، وأن يقول القائل: أنتم لا تصلون صلاة الرسول ولا تفعلون. وكأنه رضي الله عنه رأى أن تطبيقها متعذر بسبب أن الناس كانوا كلهم على خلاف السنة. والاستفهام غير وارد، وإن كان في احتمال لكن غير وارد، يعني الرجل ما سأل إلا يريد الخير. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي برزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100 هذا لفظ البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات، رواه أحمد والنسائي. وعن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: كان يقيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخيرتين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه النسائي وابن ماجة، وهذا إسناد على شرط مسلم. والضحاك بن عثمان قال فيه أحمد ويحيى هو ثقة، وقال فيه ابن سعد كان ثبتا.
الأسئلة؟ نعم.
الإمام يسن له أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ كما قرأ في كل الصلوات، وهذا قد يشكل من بعض الأحيان، قد تقوم فتنة خاصة إذا ما صلى في مسجد فيه الربع، أو أنه يراعي أحوال.
ما فهمت
ما هي السنة في صلاة الإمام في القراءة؟
الإمام إذا كان إمام الراتب فالسنة أن يطبق السنة لا شك، وإذا كان يخشى فشيئا فشيئا. وأما الإمام العارض مثل فهذا ينظر لما لا يكون فيه فتنة. نعم آدم.
الشيخ أحسن الله عليه، ما عرفت وجه قولهم يعني تخفيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن كل ما يصفه يذكر أنه يطول في الظهر والفجر، يعني وجه قولهم أنه كان يعني قول أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء إمام أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه إذا أتم من الركوع يقول
هو لا شيء يصير طويل إلا وما وقد يكون هناك أطول منه، أليس كذلك؟ الشيخ السام أشار إلى هذا، قال ليس كصلاة هؤلاء، بعضهم يطيل جدا وبعضهم يقصر، ولهذا جمع بينهما أنس قال: أخف ولا أتم، فأخف ضد الذين وأتم الذين ينقصون. والأمة كما تعرف يعني صار فيها خلاف في هذا الأمور. الآن عندك لما كان الحمد لله فيه يقظة تجد بعض الناس إذا أم يطيل جدا ويتعب الناس، عرفت؟ ألم ترى أن بعض الناس في قنوت الوتر في رمضان يبقى ساعة إلى أربع 45 دقيقة؟ من يطيق هذا؟ اجتهادا منهم، نعم، وظن منهم أن الناس يريدون هذا فيطيلون. نعم.
طوال
الفصل والإشارة الوسط، هل مراد الشيخ التعليل أو كما ذكر في الشرح يعني مراد مثل هذا؟ مثلا سورة البينة تدخل في الوسط، نعم، الظاهر أن هذا يعني لاعب ارتبع، أن هذا لاعب ارتبع، ولا لا شك أن البينة أطول من بعض. هم قال العلماء أن طوال المفصل من قافلة عنه، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه ما بين ذلك.
الشيخ ما يقول لك السنة من طرى بين مثلا
في الأصل يقول بالسنة، نعم أتى بالسنة، لأن بالقدر مثل الذي لا يخشى. رياض. السائل كحة، تعرف كحة؟ نعم.
طالب علم ونزل في مجتمع ليس من السنة في شيء، لا يعلمون شيء من السنة،
نعم،
وهو إمامهم،
نعم،
فإذا أتى يعني يطبق السنن كما هي في الصلوات بطوال المفصل ونحوها قد يشق على المأمورين، فهل له أن يخفف الصلوات أولا ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يعودهم على ذلك، أو يبدأ بالسنن مباشرة؟
علمت؟
لم أنت.
أجبت مسعود، سمعت جواب يا مسعود؟ سمعتهم؟
نعم.
قلنا إذا كان الإمام راتبا فلا بد أن يأتي بالسنة، لكن إذا كان هؤلاء لم يعتدوها لا يأتي بها جميعا شيئا فشيئا. أما العارض فلا يخرج عن عادته، يعني مثلا أنا أعرف من هذا المسجد إمامه يخفف وتأخر وقالوا لي صل فتقدمت، فهنا أولى أن أفعل كما يفعل إمامهم إذا كان لا يخل بالواجب.
التي ذكرتها
قد يرد عن السنن كلها ولا يأتي بشيء منها
في
تطمير
الصلوات،
يجتهد
منه على أنه
شيئا
فشيئا
فتدرج
ويرتقي، يعني لا
يطول
في الصبح ولا
يطول
في العشاء
و... مثلا إذا قرأ مثلا 10 صفر بعد يومين ثلاثة يقرأ 12 صفر وهكذا. انتهى الوقت.
أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويدل على ما ذكرناه ما روى مسلم في صحيحه عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. فقد جعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل وأمر بإطالتها، وهذا الأمر إما أن يكون عاما في جميع الصلوات، وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة، فإن كان اللفظ عاما فظاهر، وإن كان المراد صلاة الجمعة فإذا أمر بإطالتها مع كون الجمع فيها يكون عظيما فيه من الضعفاء والكبار وذوي الحاجات ما ليس في غيره، ومع كونها تفعل في شدة الحر مسبوقة بخطبتين، فالفجر ونحوها التي تفعل وقت البرد مع قلة الجمع أولى وأحرى. والأحاديث في هذا كثيرة، وإنما ذكرنا هذا تفسيرا لما في حديث أنس من تقدير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد يحسب من يسمع هذه الأحاديث أن فيها نوع تناقض، أو يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض ويجهل معنى ما تمسك به. وأما في حديث أنس المتقدم، إذ قد يحسب من يسمع هذه الأحاديث أن فيها نوع تناقض، أو يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض ويجهل معنى ما تمسك به. وأما في حديث أنس المتقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع، والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات. وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى شدد الله عليهم لذلك، حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. وفي هذا تنبيه على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة، وإن كان كثير من عبادنا قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورين أو غير متأولين. وفيه أيضا تنبيه على أن
بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هؤلاء الذين وقعوا في التشدد هم داخلون في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبله. فهذا الحديث يعم كل خصلة ارتكبها من قبلنا فإن هذه الأمة سترتكب منها شيئا. وقولنا هذه الأمة لا يعني أن كل الأمة، ولكن البعض منها قد يرتكب والبعض قد يسلم. ولهذا لما قال الصحابة رضي الله عنهم من هؤلاء الناجون، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. وبناء على ذلك نقول إن تشديد المتعبدين شبه بمن؟ بالنصارى. والذي يليق بالمسلم أن يكون أن تكون أسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه أيضا تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله إما بالشرع وإما بالقدر. فأما بالشرع فمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم، كنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم. ومثل أن من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله وهو منهي عن نفس عقد النذر، وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب. وأما بالقدر فكثيرا قد رأينا وسمعنا من كان يتنطع في أشياء فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه في الإيجاب والتحريم.
جمع عليهم. نعم.
فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه في الإيجاب.
بأسباب تشدد.
بأسباب
تشد.
فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه في الإيجاب والتحريم، مثل كثير من الموسوسين في الطهارة إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء
مشقة. أشياء مشقة توجب حقيقة.
توجب حقيقة عليهم
أشياء مشقة مضرة.
مثل كثير من الموسوسين في الطهارة إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء مشقة مضرة. وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث موافق لما قدمناه في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، من أن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الآصار والأغلال. والآصار ترجع إلى الإجابات الشديدة، والأغلال هي التحريمات الشديدة، فإن الإصر هو الثقل والشدة، وهذا شأن ما وجب. والغل يمنع المغلول من الانطلاق، وهذا شأن المحظور. وعلى هذا دل قوله سبحانه
وما ذكر الشيخ صحيح، يعني معناها أن من طلب الشدة شدد عليه، فإن كان في زمن التشريع فربما يشدد عليه شرعا، وإذا كان بعد ذلك فإنه يشدد عليه قدرا فتجد المبتلى بالوسواس والعياذ بالله في الطهارة يشدد الله عليه، ثم يتوضأ عدة مرات ويبقى في الحمام ساعتين أو ثلاثة. وكذلك المبتلى بالوسواس في الصلاة تجد يشدد عليه ويعجز أن ينطق بالتكبير أو بالتسبيح أو ما أشبه ذلك، وربما صلى ثم إذا صلى قال إنه لم يصل فيعيد ويكرر، وإذا قيل له لا تعد ضاق صدره جدا يكاد ينصرع ولا تطيب نفسه حتى يعيد، وبعد الإعادة أيضا يلحقه الضجر والقلق حتى يصلي عدة مرات والعياذ بالله، حتى إن بعضهم وصل بالوسواس إلى ترك الصلاة، نسأل الله العافية، لأنه يعجز يتعب. ولهذا يجب على الإنسان أن يقطع دابر الوسواس عليه من أول الأمر، وأن يترك حتى لو ضاق صدره أول مرة يصبر، وسوف يزيد الله عنه ذلك. لهذا أرجو الله أن يعصمنا وإياكم من مثل ذلك. لكن ربما تسألون عن هذا، فإذا سألكم السائل قل اصبر حتى لو بكيت، حتى لو صحت، حتى لو ضاق صدرك، حتى لو ترك الطعام، تقول والله ما صليت صلاة مجزئة أو ما توضأت وضوءا مجزئا، لا يهم. وهو بعد ذلك يا مسعود انتبه، وهو بعد ذلك سوف يعصمه الله منه. لكن المسألة تحتاج إلى عزم، إلى عزم قوي ونية صادقة، وإلا فإنه سوف يبتلى قدرا بالآثار والأغلاق. كذلك أيضا الذين يتشددون في التحريمات، كل شيء حرام، كل شيء نجس، إن مسه الصبي قال خلاص يجب علي تنجس الآن، إن قدم طعام قال لعل هذا الذي ذبح لم يذكر اسم الله عليه، لعل الذبيحة من غير أهل الكتاب وما أشبه ذلك، هذا أيضا يبتلى بالتضييق على نفسه وعلى غيره. فكما قال الشيخ رحمه الله المسألة آثار وأغلال، المتشدد في المأمورات يلحقه إيش؟ الآثار، والمتشدد في المنهيات يلحقه الأغلال، فتجد دائما ما يتوسع فيما أباح الله له. ثم يستدل بالمشتبهات، يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نقول هذه مهم شبهة، هذه شبهة عندك لأن مزاجك فاسد، وإلا فهي عند غيرك ليست شبهة. فعلى كل حال ما ذكر الشيخ رحمه الله ينبغي أن يتبطن له الإنسان في نفسه، وأن يرشد إخوانه المسلمين إلى مثله، وأن يقول لهم اصبروا صابروا حتى لو بكيتم، حتى لو ضاق صدوركم، ما هي إلا كالجرح يشقه الطبيب ثم يبرأ، اصبر على هذا ويزول. وفعلا ولله الحمد أناس كثير حصل منهم مثل ذلك، ثم أمروا بالصبر ولو ضاقت نفوسهم ولو بكوا، فأزال الله عن ذلك. فالمهم أن الذي يريد أن يشدد على نفسه يشدد الله عليه، وخل على بالك دائما لا تشددوا فيشدد الله عليكم.
وعلى هذا دل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وسبب نزولها مشهور. وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال جاء
جعل الله تحريم ما أحل الله، جعله عدوانا، و بين أنه لا يحب المعتدين. وعلى هذا لا تحرم ما أحل الله لك، وابني على الأصل الذي عندك، الأصل في كل الأشياء الحل والإباحة، امشي على هذا، على هذا الخط، ولا تحرم الطيبات. الجاهليون حرموا الطيبات السائبة الوصيلة البحيرة الحامي، فشدد الله عليه، فحرموا خيرا كثيرا.
وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم
أنا عندي قد غفر الله له، ها؟
تأخير لفظ الجلالة عنا،
لا اللي عندنا أحسن، لأن الأصل في الفاعل أن يلي الفعل، والأصل في الفاعل أن يتصل. لعل الشيخ أخذ من نسخة أخرى.
نعم.
ها؟
يتحدث عن موضع آخر ليس عن
موضعين. نعم. يتحدث عن موضع فقال أحدهم.
اكتبوها من أوهام مصر. نعم. انتهينا يا رجال شاهد شاهدان.
قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر أبدا. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري، وهذا لفظه، ومسلم ولفظه عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى فقال: ما بال أقوى
عليه.
فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة.
إلى هذه القضية، النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم، والظاهر والله أعلم أنهما قضيتان، لأن لفظ البخاري أن الرسول أتاهم لما بلغوا خبرهم، أتى إليهم وقال: أنتم قلتم كذا وكذا، ثم أن فيه اختلاف فيما حلفوا عليه. رواية البخاري يقول: أما أنا فأصلي الليل أبدا، والثاني يقول: أصوم أبدا، والثالث قال: لا أتزوج النساء. وهذاك فيه لا أتزوج النساء مواقع، والثاني يقول: لا أكل لحم، والثالث: لا أنام على فراش. فالظاهر والله أعلم أنهما قصتان. لكن على كل حال، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على منع التشدد في الدين، هو بنفسه يأتي إليهم ويقول هذا الكلام، ثم يقول مقدما للحكم: إني أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. هذه الجملة مؤكدة، أما والقسم وإن واللام، كل هذا ليبين لهم أنه ليست الخشية ولا التقوى في التشديد، الخشية والتقوى في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقسم هنا عليه الصلاة والسلام لا ليزكي نفسه، وحشاه من ذلك، ولكن من أجل أن يبرهن لهؤلاء أنهم لن يبلغوا ما وصل إليه في الخشية والتقوى، ومع ذلك كان عمله بالنسبة لما أرادوا لأنفسهم كان عمله سهلا ودون ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصوم، ولكني أصوم وأفطر، ولم يحدد الصوم ولا الفطر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر، وأحيانا يفطر حتى يقال لا يصوم، لأنه يتبع ما هو أسهل وأنفع. قد تكون نفسه مثلا لا تقبل، تكون نفس الإنسان لا تقبل الصوم لسبب ما فلا يصوم، يهون على نفسه، وتكون في بعض الأيام مرتاحة للصوم تريد أن يصوم فيفعل. وكذلك في النوم، أحيانا الرسول ينام حتى لا يقوم، حتى يقال لا يقوم، ويقوم حتى يقال لا ينام. وهذا ليس دائما، لأن غالب أحواله عليه الصلاة والسلام أنه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنه يجمع بين الصوم والفطر خلافا للذي قال أنا أصوم ولا أفطر. كذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام أصلي وأرقد، أصلي وأرقد خلافا للذي قال نعم أقوم ولا أنام، وأتزوج النساء خلافا للذي قال لا أتزوج النساء. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا هديه، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من رغب عن طريقتي وأراد أن يتخذ لنفسه طريقة تخالف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ليس مني. عرفتم؟ هذا قد يوجب إشكالي، وهل المراد من رغب رغبة مطلقة أي في كل ما يفعل أم في بعض الأشياء؟ نحن نعرف أن مذهب أهل السنة والجماعة على التفصيل، من رغب عن سنته مطلقا فهذا ليس منه مطلقا، ومن رغب عن سنته في شيء دون آخر فهو ليس منه في هذا الشيء الذي رغب عنه. ثم أيضا يفرق بين من رغب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام زهدا فيها أو تكاسلا مع رغبته القلبية فيها، الأول على خطر عظيم أن يحبط عمل، كما قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، وهذا على خطر عظيم جدا. الثاني أهون، وإن كان الإنسان مأمورا باتباع السنة مطلقا لكنه أهون من شخص يقول أنا لا أريد هذه السنة، هذا أهون وربما يهديه الله عز وجل. طيب من حلق لحيته هل يقوم قائم ويقول هذا الرجل ليس من الرسول في شيء؟ لا، لا يجوز. ولهذا بلغني أن بعض الإخوة قام خطيبا في الناس واعظا وقام يشدد على حلق اللحية حتى قال من حلق لحيته فهو خارج عن سنة الرسول وأطلق، وهذا غلط، هذا غلط. التفصيل إذن، أولا من رغب عن السنة مطلقا فهو كافر خارج عن السنة، ومن رغب عن شيء دون شيء فهو ليس من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء الذي رغب عنه. ثم يفرق بين من رغب عن سنة الرسول كراهة له، ومن تركها تهاونا بها، وبين التركين شيء عظيم، فرق عظيم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره، والغلو في العبادات صوما وصلاة. وقد خالف هذا بالتأويل، ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد، ومثل هذا ما روى أبو داود في سننه عن العلاء بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ائذن لي بالسياحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته سياحتهم الجهاد في سبيل الله. وفي حديث آخر أن السياحة هي الصيام، أو السائحون هم الصائمون، أو نحو ذلك. وذلك تفسير لما ذكره الله تعالى في القرآن من قوله السائحون
في حط جلوة نصف
يا
وذلك تفسير لما ذكره الله تعالى في القرآن في قوله السائحون وقوله سائحات. وأما السياحة التي هي فأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليس من عمل هذه الأمة. ولهذا قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين، مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي عنه، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام. والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله وعما أنزل ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا أو من هذا. ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ألقط لي حصى، فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: أيها الناس إياكم والغلو.
يا أيها الناس، أيها الناس، هذه ما تقول.
ثم قال: أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة من حديث عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حصين عن أبي العالية عنه، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقوله إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه ما يستحق ونحو ذلك.
على ما يستحق
في حمده أو ذمه
على ما يستحق من ذلك ومن ذلك ونحو ذلك. نعم.
والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف. وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو ذلك، بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار. ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين كما تراه في النصارى، وذلك يقتضي
عندنا عامتنا في مسألة رمي الجمار يغلون إلى أشد من كون الحصى كبار، بعضهم يرمي عليه بالنعال والعصي وما أشبه ذلك، لأنهم يعتقدون أنه الشيطان، فتجد الواحد منهم قد أتى محمرة عيناه منتفقة أوداجه يشتم ويلعن ويقول: أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي. أين هو من زوجتي؟ أنت الذي فعلت، أنت الذي أمرتني بالفحشاء، ورأيت رجلا مرة مع امرأته قبل بناء الجسر على الجمرات كان جالسا على الحوض والناس يرمون الحوض.
أيها الإخوة،
والطور من نحو سورة قاف، وثبت في الصحيح عن ابن عباس.
وأنتم تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حج الوداع طاف طواف الوداع قبل الصلاة، ثم لما طلع الفجر صلى وركب، وهو يدل على أن طواف الوداع إذا كان بعده نحو الصلاة، صلاة الجمعة مثلا أو صلاة فريضة، فلا بأس أن يمكث ولا يضر هذا المكث، ولا يعد قاطعا عن أو نعم قاطعا عن السفر والطواف.
وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فقد أخبرت أم الفضل أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب. وأم الفضل لم تكن من المهاجرات، بل هي من المستضعفين، كما قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله، فهذا السماع كان متأخرا. وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين، وزيد من صغار الصحابة. وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة، وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون. فهذه الأحاديث وأمثالها تبين أنه كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر بطوال المفصل، وشواهد هذا كثيرة. ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليها، ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عمره عما كان يصليها. وأجمع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل. وقوله: ولا يصلي صلاة هؤلاء، إما أن يريد به من كان يقيم الصلاة على هذا، أو من كان ينقصها عن ذلك، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يخففها، ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع.
إذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطوال المفصل في الفجر، ربما يزول عن الإشكال الذي ثبت أنه قرأ في الفجر بإذا زلزلت كررها في الركعتين، والظاهر أن هذا كان في السفر لأنه كان يخففه عليه الصلاة والسلام. أما في الحضر فكان من عادته أن لا يقرأ إلا بطوال المفصل، وعلى هذا فلا يسن لنا أن نقرأ بإذا زلزلت نكررها مرتين في صلاة الفجر، بناء على أن هذا من السنة، لأن هذا يخالف المعهود في هدي النبي صلى الله عليه وسلم من كونه يقرأ بطوال المفصل في الفجر. وما دام ما يخالف المعهود ولم ينص على أنه كان في الحضر، فالأولى أن يحمل على ما كان معهودا في صلاة الفجر في السفر. فلا يسن أن تقرأ وتكرر كما فعله بعض الإخوة الذين عندهم يعني علم من الحديث ويحبون جزاهم الله خيرا التمسك بظاهر السنة، لكنهم لا ينظرون إلى بعض الأدلة، وهذه ما نحذر عنه دائما. نقول إن الإنسان يجب أن يكون عنده قاعدة يبني عليه، وأن يحمل ما شد عن هذه القاعدة على القاعدة، لأن الغالب أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مضطردة، لها قواعد وروابط معروفة. نعم.
ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين كما دل عليه حديث أنس والبراء أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراء وبقية الأركان عما كان النبي صلى الله
عليه القراءة أو القراءة وبقية الأركان أنت تقول القراء لعندنا القراءة يعني إما أنهم ينقصون القراءة فقط أو القراءة وبقية الأركان. نعم أو القراءة أو القراءة طيب
أو يعني؟ أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراءة وبقية الأركان عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كما روى أبو قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك في ذلك من خير فأعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى وفي رواية مما يطولها رواه مسلم في صحيحه فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة
هذا مما يدل على ما ذكرناه قبل قليل من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرب الذي لا يخشى وشبهها في صلاة الظهر إلا إيش إلا أحيانا الغالب أنه يطولها وعلى هذا فيكون فيما أرى أطول الصلوات الفجر ثم الظهر ثم العشاء نعم ثم العصر والعشاء سواء فيما يظهر من السنة والمغرب أقصر المغرب أقصر في القراءة كان يقرأ فيها بقصار مفصل هذا هو الغالب وقد يختلف الأمر لأسباب
فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا وفي الصحيحين عن أبي برزة قال كان رسول الله
لماذا قال أبو سعيد ما لك في ذلك من خير هل هذا نفي أو استفهام
معرفة السنة ثم عدم جعلها يعني هذا معرفة أقل من معرفة ثم عدم
جعلها
يعني لو علم كيف كان لبعض يصلي ويطيل ثم لا يطيل هو يصلى منفردا يعني أشد مما لو لم يعلمها الشيخ
أنه
ضعيف أن يطبق السنة
عند من حوله
كأنه والله أعلم أن أبا سعيد لمس من حال الرجل قلقت نفسه من حال الرجل لما قال إني لا أسألك عما سألك عنه هؤلاء فكأنه أراد أمرا مشتبها أو شيئا من هذا في سؤاله عن صلاة رسول الله فقال ما لك في ذلك من خير
يطلب ما له في ذلك من خير ليش ما له خير أن يعلم صلاة الرسول ليطبقها
رأى منه شكا أو اشتباها
أنا الظاهر هذا هو أنه يعني يخشى أن يكون في هذا يعني شيء من الخروج على الأمة وأن يقول القائل أنتم لا تصلون صلاة الرسول ولا تفعلون وكأنه رضي الله عنه رأى أن تطبيقها متعذر بسبب أن الناس كانوا كلهم على خلاف السنة والاستفهام غير وارد وإن كان في احتمال لكن غير وارد يعني الرجل ما سأل إلا يريد الخير نعم
وفي الصحيحين عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100 هذا لفظ البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات. رواه أحمد والنسائي. وعن الضحاك بن عثمان عن بخير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يقيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخيرتين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه النسائي وابن ماجة وهذا إسناد على شرط مسلم. والضحاك بن عثمان قال فيه أحمد ويحيى هو ثقة وقال فيه ابن سعد كان ثبتا.
الأسئلة؟
نعم. الإمام يسن له أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقرأ جمع قراءة في كل الصلوات، وهذا قد يشكل من بعض
الأحيان
قد تقوم فتنة خاصة إذا ما صلى في مساء المسجد في صلاة الحج، أو أنه يراعي أحوال.
ما فهمت
ما هي السنة في صلاة الإمام؟
الإمام إذا كان إماما راجعا فالسنة أن يطبق السنة لا شك. وإذا كان يخشى فشيئا فشيئا. وأما الإمام العارض مثل فهذا ينظر لما لا يكون فيه فتنة. نعم آدم.
الشيخ أحسن الله عليك، ما عرفت وجه قولهم يعني تخفيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع أن كل ما يصفه يذكر أنه يطول في الظهر والفجر، يعني وجه قولهم أنه كان قول حنس بن مالك يقول ما صليت وراء إمام أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه إذا يقول
هو شيء نزل طويل إلا وما وقد يكون هناك أطول منه، أليس كذلك؟ وشيخ الإسلام أشار إلى هذا قال ليس كثرة هؤلاء، بعضهم يطيل جدا وبعضهم يقصر، ولهذا جمع بينهما أنس قال أخف ولا أتم، فأخف ضد الذين وأتم الذين ينقصون. والأمة كما تعرف يعني صار فيها خلاف في هذا الأمور. الآن عندك لما كان الحمد لله فيه يقظة تجد بعض الناس إذا أم يطيل جدا ويتعب الناس، عرفت؟ ألم ترى أن بعض الناس في قنوت الوتر في رمضان يبقى ساعة إلى ربع 45 دقيقة؟ من يطيق هذا؟ اجتهادا منهم نعم، وظن منهم أن الناس يبقون هذا فيطيلون. نعم.
الوسط
المراد
الشيخ
يعني التعليل
أم كما ذكر
في الشرح
يعني
المراد
مثل هذا
مثلا سورة البينة تدخل في الوسط الظاهر من هذا يعني لا عبر تبعي، لا شك أن البينة أطول من بعض. هم قال العلماء أن طوال المفصل من قاف إلى عم وقصار من الضحى إلى آخر القرآن وأوساط ما بين ذلك.
الشيخ ما يقول السنة ما طرأ بين مدام في العصر أدب السنة.
إيه أدب السنة. نعم أدب السنة لأن بالقدر مثل الذي لا يعشى. رياض السالة الكحة، تعرف الكحة؟ نعم.
طالب علم ونزل في مجتمع ليس من السنة في شيء، لا يعلمون شيء من السنة.
نعم.
فهو إمامهم.
نعم.
فإذا أتى يعني يطبق السنة كما هي في الصلوات بطوال المصلى ونحوها، وقتها قد يشق على المأمورين، فهل له أن يخفف الصلوات أولا ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يعودهم على ذلك، أو يبدأ بالسنن مباشرة؟
علمت
ما أدفت
أجبت مسعود، سمعت جواب يا مسعود؟ سمعته؟
نعم.
قلنا إذا كان الإمام راتبا فلا بد أن يأتي بالسنة، لكن إذا كان هؤلاء لم يعتدوها لا يأتي بها جميعا شيئا فشيئا. أما العارض فلا يخرج عن عادته، يعني مثلا أنا أعرف من هذا المسجد إمامه يخفف وتأخر وقالوا لي صل فتقدمت، فهنا أولى أن أفعل كما يفعل إمامهم إذا كان لا يخل به الواجب.
ذكرتها قد
جرت
عن
السنن
كلها ولا
يأتي
بشيء منها في
تطويل
الصلوات،
اجتهاد
منه على أنه شيئا
فشيئا
سيتدرج ويرتقي، يعني لا
يطول
في الصبح ولا
يطول
في العشاء
و... مثلا إذا قرأ مثلا 10 صفحات بعد يومين 3 يقرأ 12 صفحة وهكذا. انتهى الوقت.
أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويدل على ما ذكرناه ما روى مسلم في صحيحه عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، وإن من البيان لسحرا. فقد جعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل وأمر بإطالتها، وهذا الأمر إما أن يكون عاما في جميع الصلوات، وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة، فإن كان اللفظ عاما فظاهر، وإن كان المراد صلاة الجمعة فإذا أمر بإطالتها مع كون الجمع فيها يكون عظيما فيه من الضعفاء والكبار وذوي الحاجات ما ليس في غيره، ومع كونها تفعل في شدة الحر مسبوقة بخطبتين، فالفجر ونحوها التي تفعل وقت البرد مع قلة الجمع أولى وأحرى. والأحاديث في هذا كثيرة، وإنما ذكرنا هذا تفسيرا لما في حديث أنس من تقدير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد يحسب من يسمع هذه الأحاديث أن فيها نوع تناقض، أو يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض ويجهل معنى ما تمسك به. وأما في حديث أنس المتقدم، إذ قد يحسب من يسمع هذه الأحاديث أن فيها نوع تناقض، أو يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض ويجهل معنى ما تمسك به. وأما في حديث أنس المتقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع، والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات. وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى شدد الله عليهم لذلك، حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. وفي هذا تنبيه على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة، وإن كان كثير من عبادنا قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورين أو غير متأولين.
وفيه أيضا تنبيه على أن
بسم الله الرحمن الرحيم. لكن هؤلاء الذين وقعوا في التشدد هم داخلون في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لتركبن سنة من كان قبله. فهذا الحديث يعم كل خصلة ارتكبها من قبلنا فإن هذه الأمة سترتكب منها شيئا. وقولنا هذه الأمة لا يعني أن كل الأمة، ولكن البعض منها قد يرتكب والبعض قد يسلم. ولهذا لما قال الصحابة رضي الله عنهم من هؤلاء الناجون قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. وبناء على ذلك نقول إن تشديد المتعبدين شبه بمن بالنصارى. والذي يليق بالمسلم أن يكون أن تكون أسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه أيضا تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله إما بالشرع وإما بالقدر. فأما بالشرع فمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم، كنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم. ومثل أن من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله وهو منهي عن نفس عقد النذر. وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب. وأما بالقدر فكثيرا قد رأينا وسمعنا من كان يتنطع في أشياء فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه في الإيجاب والتحريم.
جمع عليهم. لا ما
فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه في الإيجاب
بأسباب تشدد.
فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه في الإيجاب والتحريم، مثل كثير من الموسوسين في الطهارة إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء
مشقة
مضرة. مثل كثير من الموسوسين في الطهارة إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء مشقة مضرة. وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث موافق لما قدمناه في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، من أن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الآثار والأغلال. والآثار ترجع إلى الإجابات الشديدة والأغلال هي التحريمات الشديدة، فإن الإصر هو الثقل والشدة وهذا شأن ما وجب. والغل يمنع المغلول من الانطلاق وهذا شأن المحظور. وعلى هذا دل قوله سبحانه
وما ذكر الشيخ صحيح، يعني معناها أن من طلب الشدة شدد عليه، فإن كان في زمن التشريع فربما يشدد عليه شرعا، وإذا كان بعد ذلك فإنه يشدد عليه قدرا فتجد المبتلى بالوسواس والعياذ بالله في الطهارة يشدد الله عليه، ثم يتوضأ عدة مرات ويبقى في الحمام ساعتين أو ثلاثة. وكذلك المبتلى بالوسواس في الصلاة تجد يشدد عليه ويعجز أن ينطق بالتكبير أو بالتسبيح أو ما أشبه ذلك، وربما صلى ثم إذا صلى قال إنه لم يصل فيعيد ويكرر، وإذا قيل له لا تعد ضاق صدره جدا يكاد ينصرع ولا تضيب نفسه حتى يعيد، وبعد الإعادة أيضا يلحقه الضجر والقلق حتى يصلي عدة مرات والعياذ بالله، حتى إن بعضهم وصل بالوسواس إلى ترك الصلاة، نسأل الله العافية، لأنه يعجز يتعب. ولهذا يجب على الإنسان أن يقطع دابر الوسواس عليه من أول الأمر، وأن يترك حتى لو ضاق صدره أول مرة يصبر وسوف يزيد الله عنه ذلك. لهذا أرجو الله أن يعصمنا وإياكم من مثل ذلك. لكن ربما تسألون عن هذا، فإذا سألكم السائل قل له اصبر حتى لو بكيت، حتى لو صحت، حتى لو صدرك، حتى لو تاكل الطعام، تقول والله ما صليت صلاة مجزئة أو ما توضأت وضوءا مجزئا، لا يهم. وهو بعد ذلك يا مسعود انتبه، وهو بعد ذلك سوف يعصمه الله منه. لكن المسألة تحتاج إلى عزم، إلى عزم قوي ونية صادقة، وإلا فإنه سوف يبتلى قدرا بالآثار والأغلال. كذلك أيضا الذين يتشددون في التحريمات، كل شيء حرام، كل شيء نجس، إن مسه الصبي قال خلاص يجب علي تنجست الآن، إن قدم طعام قال لعل هذا الذي ذبح لم يذكر اسم الله عليه، لعل الذبيحة من غير أهل الكتاب، وما أشبه ذلك. هذا أيضا يبتلى بالتضييق على نفسه وعلى غيره. فكما قال الشيخ رحمه الله المسألة آثار وأغلال، المتشدد في المأمورات يلحقه إيش؟ الآثار، والمتشدد في المنهيات يلحقه الأغلال، فتجد دائما ما يتوسع فيما أباح الله له. ثم يستدل بمشتبهات، يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نقول هذه مهم شبهة، هذه شبهة عندك لأن مزاجك فاسد، وإلا فهي عند غيرك ليست شبهة. فعلى كل حال ما ذكر الشيخ رحمه الله ينبغي أن يتبطن له الإنسان في نفسه، وأن يرشد إخوانه المسلمين إلى مثله، وأن يقول لهم اصبروا صابروا حتى لو بكيتم، حتى لو ضاق صدوركم، ما هي إلا كالجرح يشقه الطبيب ثم يبرأ، اصبر على هذا ويزول. وفعلا ولله الحمد أناس كثير حصل منهم مثل ذلك، ثم أمروا بالصبر ولو ضاقت نفوسهم ولو بكوا فأزال الله عن ذلك. فالمهم أن الذي يريد أن يشدد على نفسه يشدد الله عليه، وخل على بالك دائما لا تشددوا فيشدد الله عليكم.
وعلى هذا دل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وسبب نزولها مشهور. وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال
جعل الله تحريم ما أحل الله، جعله عدوانا، و بين أنه لا يحب المعتدين. وعلى هذا لا تحرم ما أحل الله لك، وابني على الأصل الذي عندك، الأصل في كل الأشياء الحل والإباحة، امشي على هذا، على هذا الخط، ولا تحرم الطيبات. الجاهليون حرموا الطيبات السائبة الوصيلة البحيرة الحامي، فشدد الله عليه فحرموا خيرا كثيرا.
وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم
أنا عندي قد غفر الله له،
تأخير لفظ الجلالة عن
لا اللي عندنا أحسن، لأن الأصل في الفاعل أن يلي الفعل، والأصل في الفاعل أن يتصل. نعم، لعل الشيخ أخذ من نسخة أخرى.
يتحدث عن موضع آخر ليس عن موضع. نعم، يتحدث عن موضع فقال أحدهم
وفي... اكتبوها من أوهام مصر. نعم، انتهينا يا رجال. شاهد شاهدان،
قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم الدهر أبدا، وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم ولفظه عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى فقال ما بال أقوى
عليهم.
فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة.
انظر إلى هذه القضية، النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم، والظاهر والله أعلم أنهما قضيتان، لأن لفظ البخاري أن الرسول أتاهم لما بلغ خبرهم أتى إليهم وقال أنتم قلتم كذا وكذا، ثم أن فيه اختلاف فيما حلفوا عليه. رواية البخاري يقول أما أنا فأصلي الليل أبدا، والثاني يقول أصوم أبدا، والثالث قال لا أتزوج في النساء، وهذاك فيه لا أتزوج النساء مواقف، والثاني يقول لا أكل لحم، والثالث لا أنام على فراش. فالظاهر الله أعلم أنهما قصتان. لكن على كل حال، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على منع التشدد في الدين، هو بنفسه يأتي إليهم ويقول هذا الكلام، ثم يقول مقدما للحكم إني أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. هذه الجملة مؤكدة، أما والقسم وإن واللا، كل هذا ليبين لهم أنه ليست الخشية ولا التقوى في التشديد، الخشية والتقوى في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقسم هنا عليه الصلاة والسلام لا ليزكي نفسه، وحشاه من ذلك، ولكن من أجل أن يبرهن لهؤلاء أنهم لن يبلغوا ما وصل إليه في الخشية والتقوى، ومع ذلك كان عمله بالنسبة لما أرادوا لأنفسهم كان عمله سهلا ودون ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصوم، ولكني أصوم وأفطر، ولم يحدد الصوم ولا الفطر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر، وأحيانا يفطر حتى يقال لا يصوم، لأنه يتبع ما هو أسهل وأنفع. قد تكون نفسه مثلا لا تقبل، تكون نفس الإنسان لا تقبل الصوم لسبب ما فلا يصوم، يهون على نفسه، وتكون في بعض الأيام مرتاحة للصوم تريد أن أن يصوم فيفعل. وكذلك في النوم أحيانا الرسول ينام حتى لا يقوم, حتى يقال لا يقوم ويقوم حتى يقال لا ينام. وهذا ليس دائما, لأن غالب أحواله عليه الصلاة والسلام أنه يصوم من كل شهر 3 أيام. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنه يجمع بين الصوم والفطر, خلافا للذي قال أنا أصوم ولا أفطر. كذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام أصلي وأرقد, أصلي وأرقد, خلافا للذي قال نعم أقوم ولا أنام. وأتزوج النساء, خلافا للذي قال لا أتزوج النساء. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا هديه, ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني, يعني من رغب عن طريقتي وأراد أن يتخذ لنفسه طريقة تخالف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ليس مني. عرفتم؟ هذا قد يجيب إشكالي, وهل المراد من رغب رغبة مطلقة أي في كل ما يفعل أم في بعض الأشياء؟ نحن نعرف أن مذهب أهل السنة والجماعة على التفصيل, من رغب عن سنته مطلقا فهذا ليس منه مطلقا, ومن رغب عن سنته في شيء دون آخر فهو ليس منه في هذا الشيء الذي رغب عنه. ثم أيضا يفرق بين من رغب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام زهدا فيها أو تكاسلا مع رغبته القلبية فيها. الأول على خطر عظيم أن يحبط عمله, كما قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله, وهذا على خطر عظيم جدا. الثاني أهون, وإن كان الإنسان مأمورا باتباع السنة مطلقا لكنه أهون من شخص يقول أنا لا أريد هذه السنة, هذا أهون وربما يهديه الله عز وجل. طيب من حلق لحيته هل يقوم قائم ويقول هذا الرجل ليس من الرسول في شيء؟ لا يجوز. ولهذا بلغني أن بعض الإخوة قام خطيبا في الناس واعظا وقام يشدد على حلق اللحية حتى قال من حلق لحيته فهو خارج عن سنة الرسول وأطلق, وهذا غلط, هذا غلط. التفصيل إذن, أولا من رغب عن السنة مطلقا فهو كافر خارج عن السنة, ومن رغب عن شيء دون شيء فهو ليس من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء الذي رغب عنه. ثم يفرق بين من رغب عن سنة الرسول كراهة له, ومن رغب ومن تركها تهاونا بها, وبين التركين شيء عظيم, فرق عظيم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم, والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره, والغلو في العبادات صوما وصلاة. وقد خالف هذا بالتأويل, ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد. ومثل هذا ما روى أبو داود في سننه عن العلاء بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ائذن لي بالسياحة, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته سياحتهم الجهاد في سبيل الله. وفي حديث آخر أن السياحة هي الصيام, أو السائحون هم الصائمون, أو نحو ذلك. وذلك تفسير لما ذكره الله تعالى في القرآن من قوله السائحون
في
وذلك تفسير لما ذكره الله تعالى في القرآن في قوله السائحون وقوله سائحات. وأما السياحة التي هي
فأم
صحيح
عندي أنبيل فأم السياحة
أقول بصفيح ولا نصفيح
أين فأم السياحة أحسن السياق
فأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليس من عمل هذه الأمة. ولهذا قال الإمام أحمد ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين، مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي عنه، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام. والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله وعما أنزل ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا أو من هذا. ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته ألقط لي حصى، فلقطت له 7 حصيات من حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال أيها الناس إياكم والغلو.
يا أيها الناس أيها الناس هذه مثل.
ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة من حديث عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حصين عن أبي العالية عنه، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقوله إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه ما يستحق ونحو ذلك.
على ناس
في حمده أو ذمه
على ما يستحق من ذلك ومن ذلك ونحو ذلك. نعم.
والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو ذلك، بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار. ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين كما تراه في النصارى، وذلك يقتضي
عندنا عامتنا في مسألة رمي الجمار يغلون إلى أشد من كون الحصى كبار، بعضهم يرمي عليه بالنعال والعصي وما أشبه ذلك، لأنهم يعتقدون أنه الشيطان، فتجد الواحد منهم قد أتى محمرة عيناه منتفقة أوداجه يشتم ويلعن ويقول أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي، أين هو من زوجتي؟ أنت الذي أمرتني بالفحشاء ورأيت رجلا مرة مع امرأته قبل بناء الجسر على الجمرات كان جالسا على الحوض والناس يرمون الحوض.
أيها الإخوة،